بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى الملهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، ومن هذه الآداب المهمة التي ينبغي أن يهتم بها المسلم ولا يغفل عنها صلاة النافلة في البيت. فلا ينبغي المسلم أن يصلي كل صلواته المسنونة في المسجد، بل ينبغي أن يجعل شيئا منها في بيته، بل هذه هي السنة، فصلاة النافلة محلها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فصلاة الفريضة تكون مع الجماعة في المسجد للرجال، وكذلك أيضا إذا دخل فإنه يحيي المسجد. وهناك صلوات أخرى أيضا من جملة الصلوات المسنونة أو المفروضة فرضا كفائيا تصلى في المسجد، كصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء. هذه الصلوات التي تشرع لها الجماعة تصلى في المساجد. أما الرواتب ومطلق النفل فالأفضل أن تصلى في البيوت، فتصبح البيوت كأنها مساجد محصنة بذكر الله والصلوات، لا يسكنها الشياطين، وتحل فيها البركة على مصليها وعلى أهلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، وفي لفظ: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا حديث حسن. وهناك فوائد كثيرة يحصلها المسلم من صلاته في بيته، فقد تقدم إحياء البيت بالصلاة وطرد الشياطين من البيوت، فإن البيوت متى ما صلي فيها فإن الشيطان يجانب هذه البيوت ويبتعد عنها. وكذلك أيضا من المنافع تعليم الأولاد والأهل صفة الصلاة، فالأولاد في البيت إذا رأوا أباهم يصلون، الأولاد الصغار جاءوا وصلوا أيضا واقتدوا بصلاته. وكذلك أيضا الأهل في البيت فإنهم ربما حصل منهم شيء من الغفلة أو النسيان مع الانشغال بالأولاد والانشغال في أعمال البيت، وأنها هذه المرأة لا تجب عليها الصلاة. فالرجل يعني يذهب إلى المسجد، لا تجب عليها الصلاة في المسجد، فالرجل يذهب إلى المسجد، فإذا ذهب فإنه يعلم أن هناك أوقات معينة تقام فيها الصلاة فيلتزم هذا الوقت. أما المرأة في البيت فإن وقت الصلاة عندها موسع، ومع هذه المشاغل ربما تنسى أداء الصلاة. فإذا جاء الزوج وصلى في البيت تذكرت المرأة الصلاة، وكذلك أيضا نظروا في صفته العملية فقلدوه. فإن تعليم الصلاة كما أنه يكون بذكر ما ورد من أحاديث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة كما هو معلوم قد نقلت بالإجماع العملي، فهم يتعلمون منه صفة الصلاة. فكل هذه المنافع يحصلها المرء إذا صلى الصلاة في بيته. إذن ناهيك أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة النافلة في بيته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم رجلا يصلي سنة المغرب في بيته في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. إذن هذا أدب من أداب الصلاة ينبغي أن يهتم به الرجل. أيضا من الآداب لبس ثياب نظيفة، فينبغي قدر الإمكان أن يصلي الرجل في ثوبين نظيفين طاهرين تعظيما لله جل وعلا وتزينا له. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية دلت على استحباب التجمل عند الصلاة، ولا سيما إذا كانت صلوات يجتمع فيها الناس ويكون اجتماع فيها أعظم وأكبر، كصلاة الجمعة وصلاة العيد. وكذلك أيضا يتطيب، لأن الطيب من الزينة، ويستاك أيضا، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق من تزين له. وللأسف فإن كثيرا من الناس يتزين ويتجمل للخلق، ولا سيما إن كانوا من ذوي الوجاهة والمكانة أو كانت له إليهم حاجة، فإذا أراد الوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى في الصلاة وقف دون اهتمام، نسأل الله السلامة والعافية، وبرز لله جل وعلا بأخس وأحقر ما عنده من الثياب. ولذلك نرى البعض هداهم الله يعني يأتي إلى المسجد بثياب النوم، وكأنه يعني لم يقدر هذه الصلاة قدرها، ولم يستشعر وقوفه بين يدي الله بهذه الثياب التي يستحي هو أن يخرج بها أمام وجهاء الناس وعظمائهم. إذن التزين الصلاة والتهيئ لها والتطيب لها، كل ذلك مما هو مشروع مسنون ويحقق مصالح عديدة. المرء كلما تزين وتجمل وتطيب كان ذلك أدعى إلى الخشوع، فإن الأثر الطيب على النفس يكون له الأثر الطيب في صلاته. كذلك أيضا هذا التنظف والتطيب له أثره على إخوانه المسلمين، أو قبل ذلك نقول الملائكة يعني تشهد الصلاة وهي معه، فإذا أتى بهذه الثياب الوسخة وهذه الرائحة المؤذية فإن الملائكة تتأذى كذلك أيضا، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومفهوم مخالف يدل على أن الملائكة تسعد وتأنس متى ما تطيب المرء وتنظف. كذلك أيضا هذا الطيب وهذا اللباس الطيب له أثره على إخوانه المصلين، فإن النفوس مجبولة على حب من كان ذا مظهر حسن ورائحة حسنة، فهو يصلي إلى جنب إخوانه، فكيف إذا صلى وهو في حال ليست بطيبة فإنهم يتأذون منه، وهذا الأذى يؤدي إلى النفور فينفرون منه وينفرون من مجالسته، وهذا يخالف مقصود الصلاة، لأن مقصود الصلاة هو الاجتماع والاتفاق والتعارف والائتلاف وتفقد بعضهم لبعض. ولما يكون المرء غير مهتم بلباسه وبطيبه نفر منه الناس، فضاع هذا المقصود الشرعي الذي من أجله شرعت صلاة الجماعة، من أجله شرعت صلاة الجماعة. إذن هذين أدبين مهمين أطلنا فيهما لأهميتهما ولأثرهما الطيب على نفس المتنسك والمتعبد بهاتين العبادتين، وما أعده الله جل وعلا لمن تأدب بهذين الأدبين العظيمين، من كونه يجعل صلاة نافلته في بيته، وكونه يتنظف ويتطيب إذا وقف بين يدي ربي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل.
يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان مثلا الشخص ينصت ويسمع مثلا القرآن وينصت، فهل هذا دليل، يعني هذه الآية دليل على أن من أنصت واستمع يكون سبب للرحمة يعني؟
نعم.
ذاك الله خير.
الله يحفظك بس بتسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. فالشيخ سؤال مسعود يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيقول: من استمع للقرآن وأنصت، هل هذا سبب في أن ينال رحمة الله عز وجل؟
الحمد لله، نعم، من أسباب نيل الرحمة كون المرء يتعلق بالقرآن قراءة واستماعا وإنصاتا. والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهناك استماع وهناك إنصات، فليس مجرد استماع فقط، وإنما إنصات، بمعنى أن الجوارح كلها كأنها قد انقادت للقرآن، خاشعة متأملة منقادة. حصل مع هذا الاستماع خشوع القلب وسكون النفس، وهذا سبب من أسباب الرحمة، لأن الله جل وعلا ذكره بصيغة التعليل، فاللام في قوله تعالى لعلكم هي لام التعليل. فمن استمع القرآن وأنصت له يرجى له أن لأننا رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية نص في أن تنزل الرحمات تكون لمن استمع وأنصت للقرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي الذنوب الصغائر؟
الذنوب الصغائر هي الذنوب التي لم تصل إلى حد الكبائر، وبمعرفة ضابط الكبيرة يعرف ضابط الصغيرة. فالصغيرة هي كل ما لم يصل إلى حد الكبيرة، والكبيرة ضبطها العلماء بعدة ضوابط، فمن هذه الضوابط في أن كل أمر توعد عليه بالنار أو توعد عليه باللعن أو ترتب عليه الحد أو أخبر بأنه سبب من أسباب دخول النار، كل ذلك يعد من كبائر الذنوب. أما صغائر الذنوب فهي كل معصية لم يرد فيها لم يرد ولم يترتب عليها الدخول في النار أو ترتب الحد ونحو ذلك من هذه الضوابط. فإذن ما لم يصل إلى حد الكبيرة فإنه يعد من جملة الصغائر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الاستماع إلى سورة البقرة هل يقول كمن يقرأ سورة البقرة في المنزل؟
النبي عليه الصلاة والسلام بين فضائل سورة البقرة فيقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذا الحديث يدل على القراءة، فقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فهذا يدل على أن المقصود الأعظم يتحقق بالقراءة، وهذه القراءة لها أكثر من وجه، فمن أعظم وجوه قراءتها هو حفظها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن في أخذها بركة، والأخذ والله أعلم المقصود منه هو حفظها. فأول ما يدخل في فضل سورة البقرة في من قرأها وأخذ بها أي حفظها أو أنه قرأ بها. أما الاستماع فإن الاستماع مأجور عليه صاحبه، والاستماع له وجه في ذكر فضائل سورة البقرة، فإن فضائل سورة البقرة تشمل كذلك أيضا من استمع إليها، لأن المستمع له أجره. وهذه السورة المقصود بها هو تأملها والوقوف عند معانيها والعمل بها، وذلك يتسنى أولا بحفظها وثانيا بقراءتها، ولا يحرم فضلها من استمع إليها وداوم على استماعها، ولكن الأولى والأحرى هو حفظها وقراءتها، لأن هذا هو الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخذت مبلغ أو يقول أعطاني شخص يقول مبلغ من الزكاة، ويقول أنا لا أستحق الزكاة، فيقول هل يجوز أن أعطيه للشخص فقير أو يجب علي أن أرجع المبلغ لصاحبه؟
الزكاة إنما أوجبها الله جل وعلا للفقراء والمساكين ولمن يستحقها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعام الآية، فهؤلاء هم من يستحق الزكاة، أما غيرهم فلا يستحق الزكاة. وبناء على هذا فإنه لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت غير مستحق لها، لأن في أخذها هو أخذ لحق الفقراء والمساكين. وإذا أعطاك ولم تستطع أن ترد هذه العطية لكونه وضعها مثلا في حسابك، أو لكونها وضعها في يديك وذهب؟ فلما سألته عن هذا بعد أن ولى وأدبر فإذا به يقول لك أن هذه زكاة، فإذا وقعت في يدك فإنك توصلها إلى مستحقها وتكون بمثابة الوكيل في إيصال الزكاة إلى مستحقها. ويلزمك أن تخبر من أعطاك هذه الزكاة بأنك لست مستحقا للزكاة، وأن هذا المبلغ إما أن يأخذه هو ويعطيه لمستحقه، أو أنه يجعلك وكيلا في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عن صحة حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يقول ما معنى لكع ابن لكع؟
هذا الحديث لم أقف على درجته وما أذكره أنه حديث حسن، رواه البخاري في الأدب المفرد، ولكن يحتاج إلى مراجعة. ولكن معناه هو أنه يأتي في آخر الزمان ويصبح من هو يعني ليس ممن هو معروف بالتقوى ولا الإيمان ولا الصلاح ولا الوجاهة، فيصبح أراذل الناس هم سادة الناس، ويصبح وضعاء الناس ومن لا دين لهم ولا إيمان ولا خبرة ولا علم يصبحون هم أشراف الناس، وهم يكونون السادة على الناس الآمرين الناهين. فهذا من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والله أعلم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي وسلطان والمستمعين جميعا،
حياك الله.
السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، حكم من يقرأ القرآن الكريم وخاصة في المسجد أو في المجلس أحيانا ويلتفت كثيرا يمينا ويسارا، إذا سمع صوتا انتبه، إذا سمع صوت الباب طالع على خلفه، لدرجة أنه ممكن تقول اللي عند الباب، طبعا ما له علاقة بهذا، تقول أن فلان يناديك، ممكن يترك ويروح يطالع فعلا هذا ينادي ولا ما ينادي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم صيغة المبالغة في الأمر أو في الموضوع، كأن نقول مثلا يا أخي ذكرت بها القصة أكثر من 1000 مرة، وفي الأصل هو لم يذكر هذه القصة أصلا يمكن، أو ذكر له مرة واحدة، أو أن تقول والله ذكرت هذا الشيء 60 مرة، فهل هذا الحكم جائز ولا لا؟ لأنه ممكن هذا يعطي انطباع لطرف ثالث أو رابع أن هذا الإنسان غير ملتزم، وهذا قاعد يكرر عليك هذا الكلام رغم أنه لم يكرر هذا الكلام إلا مرة واحدة. وجزيتم خيرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير بعيدة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي فصيح سؤال بعيدة، أقول ما حكم من يقرأ القرآن ولكن يقول القلب يعني من شغل يمينا ويسارا، فعندما سمع له الصوت يقول أو حركة خفيفة أو صوت خفيف يلتفت كثيرا ويقول مثل هذا الأمر، عدم الخشوع، عدم الانتباه، عدم التدبر في آية القرآن، حكم القراءة من غير حضور قلب فيما يقرأ؟
هذا السؤال.
نعم، الشيخ يقول حكم قراءة القرآن ويقول ليس عنده يعني تدبر وتأمل في الآيات التي يقرأها، يعني يقول من شغل بما حوله من أصوات أو غيره.
من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم وهو يقرأ القرآن أن يهيئ المكان المناسب الذي يعينه على فهم القرآن وتدبره وخشوعه، فهذا من الآداب، من أدب الإنسان كي يقع له الخشوع وتقع له الطمأنينة، فيرتاح ويطمئن ولا يكون هناك ما يشغله، لأنه إذا إذا لم يهيئ المكان المناسب كان ذلك سببا في انشغاله في من دخل ومن خرج ومن وكذلك أيضا بالهاتف وبالتلفاز وبالأطفال وبالعيال وبمشاغل البيت. وذلك من فقه الإنسان كي يحافظ على ورده ويحافظ على قراءة القرآن بطريقة صحيحة ينتفع بها أن يهيئ المكان المناسب. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا في حال القرآن عند سماعه أن ننصت، وهذا الإنصات لا يمكن أن يكون إلا مع سكون الجوارح وإصغاء القلب والسمع لكتاب الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الأحوال لا يمكن أن تتحقق مع أو يصعب تحققها في مثل هذا الجو الذي يشغل الإنسان ويلهيه عن تلاوة القرآن. ثم وحتى ولو جلس في مجلس فيه الأطفال وفيه العيال لا ينبغي له أن ينشغل معهم ويلتفت، لأنك أنت أقبلت على كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس هو كلام البشر وإنما هو كلام رب العالمين. فإذا تلوت كلام رب العالمين فكيف وأنت تقرأ القرآن تنشغل به عن غيرك؟ ومن فقه الإنسان وحسن عبادته أن يتكيف مع الأوضاع التي تشغله. فأنت تصلي ربما يكون قد أشغلك شيء وأنت تريد أن تصلي، ولكن ليس معنى ذلك أنك إذا وقفت بين يدي الله أن تطرق قلبك وتفتحه لكل ما هب ودب من الأفكار، مع أن هذا الأمر قد يشغلك، فتؤقت نفسك أن هذا الوقت هو وقت الله جل، هو الوقت الذي تناجي فيه رب العالمين، فتجعله نفسك وقلبك مع ربك في صلاتك، وتجعل هذه المشاغل إذا فرغت من صلاتك. وكذلك أيضا إذا قرأت القرآن تدرب نفسك وتجاهد نفسك على أنك لا تنشغل، لا تلتفت، لا تعبث وأنت تقرأ القرآن، وتعلم الأولاد أيضا وتعلم الزوجة أنك إذا جلست في هذه الحال أنها لا تشغلك. وكذلك الأولاد إن كانوا يفهمون فإنك ماذا؟ فإنك تأمرهم وتنهاهم بأن هذا القرآن وأنت تقرأ القرآن، بل أرشدهم إلى أن يجلسوا إلى جانبك وأن يستمعوا لتلاوتك، وأن يأتي كل واحد منهم بالمصحف، يعني بدل أن تجعلهم يشغلونك أنت أشغلهم، هات لهم بالمصحف قل لهم أنا أقرأ الآن، وكل واحد يمسك المصحف ويقرأ. هم لن يقرأوا وإنما سيتمتمون بصوت القرآن. فأنت هنا غيرت البوصلة، بدل أن يشغلوك هم ويعبثوا ويلعبوا ويكونوا من حولك يشغلك، أنت جعلتهم منشغلين هم أيضا بالقرآن، محترمين لك وأنت تتلو القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير.
حياك الله
يبارك. سؤال لو سمحت للشيخ.
نعم. تفضل.
أنا سويت عمرة في رمضان الماضي وأثناء تأدية العمرة كنت لابس في النعال الصغير تقريبا، كنت موجود في الفندق قريب من الدلاغ يعني أو الدلاغ، فموضوع هذا تقريبا بعد ما انتهيت من الطواف.
نعم.
وبعدين خلعته من رجلي، فبغيت رأي الشيخ بس هل علي شيء في النعال؟
هو نعال
الخف؟
هو مش نعال، يعني حاجة خفيفة جدا قريبة من الدلاغ تقريبا، أو نفس يمكن يسمونها بعض الناس شبشب أو شيء.
نعم.
والموجودة في الفنادق عادة خفيفة جدا يعني.
ها هذا تطري تقصد تقصد النعال الأبيض هذا اللي
أيوة
اللي اللي يتمشى فيه النزيل الفندق في الغرف؟
نعم نعم هي هي اللي كنت لابسها، أنا فبغيت أتأكد بس فيها نوع من المخيط بسيط.
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
علي شيء ولا لا؟
شكرا. جزاك الله خير، الله يحفظك. بس ما شاء الله جابه. يفضل الشيخ سؤال بعيد يقول صيغة المبالغة في الحديث مع الآخرين. يقول كان مثلا أقول شخص أنت ذكرت لي هذه القصة أكثر من 1000 مرة مثلا، وهو لم يذكر القصة إلى مرة ومرتين أو ثلاث، يقول فضل الشيخ هذه المبالغة اللي تعتبر من الكذب؟
هذه المبالغة والله أعلم هي لا تعد من الكذب، ولكن مثل هذه الكلمات المقصود منها هو الإكثار، يعني هو قصد بذلك الإكثار، فهو لا يدخل والله أعلم من باب الكذب، ولكن يدخل من باب المبالغة، المبالغة في وصف الشيء الذي لا يستحق أن يوصف بمثل هذا الوصف، يعني ربما عاد مرة أو مرتين فيقول أنت أتى هذا الموضوع لي 1000 مرة، هو لا يقصد 1000 مرة بالعدد، وإنما يقصد أنك أكثرت من ذكر هذا الأمر، وكأنك من كثرة ما ذكرته كأنك عدته علينا بما يوازي 1000 مرة، فهو والله أعلم لا يدخل من باب الكذب، ولكنه يدخل من باب المبالغة في الشيء، يعني كما أنه يتهمك أنت بأنك قد بالغت، هو أيضا قد بالغ في الوصف، هذا كما يقال رمتني بدائها وانسلت، يعني هو بالغ في الشيء، بالغ في الشيء الذي أنت لم تبالغ فيه بما يزعم فيه أنك أنت الذي تبالغ في ذكر هذا الشيء، فوالله أعلم مثل هذا الكلام أرى والله أعلم من الابتعاد عنه وعدم ذكر مثل هذه الألفاظ التي تجرح المسلم، خصوصا إذا كان الأمر مهما، فإذا كان الأمر مهما من أدب المسلم أنه يرد الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، وإذا قال كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل يا أخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فمثل هذه الألفاظ التي فيها التذكير يقول أحسن جزاك الله خيرا، وبدل أن يأتي بمثل هذا اللفظ الذي هو في الحقيقة يعني لفظ يؤثر في نفسية المسلم، وهي من الألفاظ التي تخلو من الإيجابية، فمثل هذه الألفاظ لا ينبغي أن يؤتى بها، ويبتعد عن مثل هذه الألفاظ التي فيها السلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ ضبطت فهو أهلكهم، يعني الناس ليسوا كلهم هلكة، ليسوا كلهم فاسدين، ليسوا كلهم مجرمين، ليسوا كلهم طالحين، ليسوا كلهم غشاشين، فهو يأتي ويقول غشاشين، هؤلاء الناس غشاشين، فمثل هذه الألفاظ ألفاظ غير طيبة، ونهى عنها الشرع من هذه الوجه لأنها تبعث السلبية وتقعد المسلم عن النصيحة، إذا قال الكلمة طيبة فرد عليه بالكلمة الطيبة، وابتعد عن مثل هذه الألفاظ التي فيها المبالغة، كما زعمت أنه هو الذي بالغ فكذلك أيضا أنت بالغت في وصفك بأنه قد ذكر هذا العدد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سعيد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم جميعاً. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
وعلى مستمعيكم جميعا.
الله يحفظك أخ سعيد، بارك فيك
جميعا إن شاء الله.
جزاك الله خير
الشيخ، الله يسلمك. بالنسبة لسؤالي أبو عايدة، إذا الله خير، يعني سؤالين يعني مهمين، بس يمكن سبحان الله يعني ما قدر يوضح لكم أكثر.
كيف يعني يا أخ سعيد؟
أيوة، بالنسبة لقراءة القرآن، زين، هل الأفضل أن الواحد يعني مثلا يعني يتفرغ يعني 100%، أو أن يقرأ يعني وفي مداخلات مثلا مثل الشخص اللي يتلفت وكذا وكذا؟
أنا قصدك يقرأ ويتحدث مع من يعني بجنبه،
يعني الأفضل أن يقرأ أو أن لا يقرأ
أو لا يقرأ أبدا؟
أي هذا واحد. رقم 2، بالنسبة اللي يقول مثلا هذا الكلام سامعينه 1000 مرة 60 مرة أظني أبو عايدة يقصد يعني الشخص يوم يوعظ أو مثلا يبغي يقول شيء كلام طيب الناس ما تتقبل، المفروض تتقبل، المفروض ما تحرجه ما تسكته. أنا أظن أن الأشخاص اللي يقولون الشكل يعني ما يبغون الواحد يقول كلمة حق أو يوعظ أو شيء، يعني قاطعون يقول لا أسكت خلاص هالكلام سامعينه 1000 مرة 1060 مرة.
تقصد في النصيحة
في
الوعظ والنصيحة،
يعني ينصحون مساكين مثل ما تقول يتشعمونهم يعني يسكتونهم.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا أخي سيد، تسمع إن شاء الله جاب. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد يقول ما الحكم أن المحرم يلبس، المحرم في العمرة يلبس يقول النعل أو يقول الشبشب هذا الذي الأبيض الذي يوجد في غرف الفنادق؟
نعم سؤال الأخ سؤال مهم في الحقيقة، وقد واجهت كثيرا من الحجاج يوقع نفسه في الحرج فيأتي بهذه النعال البلاستيكية التي ليس فيها خيوط ويقول لكي أبتعد عن الخيط. أولا لابد أن نصحح المفاهيم فيما يتعلق بالمخيط، فلفظ المخيط أصلا لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي، قال لا يلبس القمص والبرانس ولا الخفاف ولا الخفاف. فالمقصود بالمخيط ليس هو الخيط، وإلا هذا الإحرام الذي أنت تلبسه من أوله إلى آخره كله خيوط أصلا، يعني وكيف يكون الثوب بلا خيط؟ لا يمكن أن يكون ثوبا بلا خيط، وإنما المقصود هو الثوب الذي فصل على قدر البدن، قدر البدن يعني ما يلبس القميص الثوب، الثوب وما نسميه الكندورة، لا يلبس مثلا السروال أو الثياب الداخلية، هذه التي تفصل على قدر البدن. أما النعال فإنه يلبس ما شاء من النعال ما عدا الخف، الخف هو معروف الذي يشبه يعني الشراب لكنه يكون من الجلد، فالجلد أو الشراب ممنوع. أما النعال العادية أو هذا النعال الذي سأل عنه كل هذا من المباحات والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ الأخ السيد، يقول هل الأفضل أن الإنسان المسلم يقرأ القرآن مع حديثه مع من حوله، يقرأ قليلا ثم يتحدث مع من حوله ثم يرجع للقراءة مرة أخرى، أو أنه لا يقرأ أبدا؟
أما قوله لا يقرأ أبدا فهذا لم أشر إليه ولا أظن الأخ أبو عايدة أشار إليه. القراءة دائما هي الخير، لكن إذا قرأت حاول أن تقرأ قراءة تنتفع بها، والقراءة أنواع، قد تكون قراءة سريعة، قد تكون قراءة بطيئة، قد تكون قراءة فيها تأمل، قد تكون قراءة ليس فيها تأمل، قد تكون قراءة فيها انشغال وقد تكون قراءة ليس فيها انشغال. أكمل هذه كلما كان الجو مهيئا والقراءة صحيحة سليمة وفي تأمل وخشوع هي الأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.